وقال تقرير الكلام ليس مثله شيء، وهذا تعبير سليم ولا فيه. ومنهم من قال إن مثل هي الزائدة، وقال إن التقرير ليس كهو شيء، ليس كهو شيء، فالزائد أحد هاتين إحدى هاتين الكلمتين. ولا شك أن القول بزيادة الكاف أولى من القول بزيادة المثل، لأن زيادة الحروف كثيرة في اللغة العربية، لكن زيادة الأسماء قليل جدا إن كان موجودا بعد. ومنهم من قال إن مثل هنا بمعنى ذات، أي ليس كذاته شيء، وهذا أيضا ليس بصواب، لأن المثل لا يمكن أن يقال أن يراد به الذات، فذات الشيء ليس هو مثل الشيء. ومنهم من قال إن المثل بمعنى الصفة، كقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه، صفتها وحالها، وكما في قوله ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. قالوا والمثل والمثل يرجعان إلى معنى واحد كالشبه والشبه، فيكون مراد بالمثل هنا على رأي هؤلاء الصفة، أي ليس كصفته شيء. فمثل بمعنى مثل، والمثل بمعنى الصفة. كم هذه من الأقوال؟ أربعة. ومنهم من يقول إن المثل هنا على بابها، معناها كما يتبادر إلى الذهن، والكاف هنا زائدة، زائدة للتوكيد، يعني على المعنى الأول، يعني يراد بها التوكيد. فإن العرب قد تطلق مثل هذه العبارة وتريد ذات الشيء، كما يقولون مثلك لا يهزم، المراد أنت لا تهزم، لكن أضافوا ذلك إلى المثل، لأنه إذا كان مثلك لا يهزم فأنت من باب أول. فإذا كان مثل الله ليس له مثل، فالله تعالى من باب أول. والذي يظهر لي أن هذا من باب التوكيد، كأنه كرر الكلمة مرتين لتكرار نفي المثلية. أما قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالأمر فيها واضح. ما الجواب؟ لا. طيب، ولهذا قال أفلا تذكرون، يوبخهم، هل تعلم له سميا، هذا أيضا واضح، ومعنى السمي معناه الكف والنظير والاستفهام للنفي، ولم يكن له كفوا أحد أيضا ظاهر في نفي المكافأة. نعم.
وأما العقل فالوجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أحد من الخالق والمخلوق تباين في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل مخلوق تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإنسان والحدود، وظهور التباين بينها وبين الخالق أدنى وأقوى.
واضح هذا؟
الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكافر من جميع الوجوه وما بين في صفاته للمخلوق المربوط.
هذا صح. نعم نعم مماثلا. نعم.
وما بأنت بذاته المخلوق المربوط ناقص مستقل إلى من يكمله، وهي اعتقاد ذلك إلا تنقصا لحق الخالق، فإن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا.
إيه نعم، تمثيل الخالق الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل إن المقارنة بينهما توجب النقص، كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. لو تقول والله أنا عندي سيف عظيم جدا من أحسن السيوف أمضى من العصر، وش بيقولك المخاطب؟ يقول بس أمضى من العصا، هذا ليس بشيء. نعم، لأن العصا يمضي ولا لا؟ ما يمضي إلا إذا ضربت به شيئا لينا يتفرق يمكن، لكن لو تضربه شيئا لا يتفرق ولو كان لينا ما مضى به ولا لا؟ لو تضرب بهذا بالعصا كورة لينة، هل يمزقها؟ لا يمزقها. لكن السيف لو تضرب به خشبة مزقها. المهم أن تمثيل الكامل بالناقص وش يجعله؟ ناقص. هنا
الثالث والإيمان الصحيح بالمخلوقات ما يتفق بالأسماء ويختلف بالحقيقة والكيفية. ونشاهد أن للإنسان يدا ليس كيد فيه، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة. وبين أن الاتفاق بالاسم لا يلزم منه الاتفاق بالحقيقة، والتسجيل في التمثيل. وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسجيل في كل الصفات والتسجيل، والتسجيل التسجيل في أكثر الصفات، لكن التعبير بما في التمثيل أولى بموافقة القرآن ليس كمثله شيء.
الواقع أن التعبير بالتمثيل أولى لوجهين، أحدهما هذا لأنه تعبير القرآن، والثاني أن التشبيه أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير سديد، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من حيث الجملة، فالوجود للمخلوق وللخالق اشترك في أصل الوجود وإن اختلف في حقيقته. فوجود الخالق واجب لازم أزلي أبدي، ووجود المخلوق جائز ممكن قابل للعدم كما هو ظاهر. السمع للخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى، لكن هذا يختلف عن هذا، هذه من جهة. ثانيا أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيها، فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم من لا يدري أننا نريد من غير إثبات، لأن بعض الناس يجعل كل مثبت مشبها، فإذا قلنا من غير تشبيه ظن الظان الذي لا يدري عن معنى ما نريد، ظن الظان أن المراد من غير إثبات صفة، لأنه لم يدرس في الكتب اللي عنده إلا أن إثبات الصفات تشبيه، ولهذا يسمون المثبتة يسمونهم مشبهة. فمن ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لهذين الوجهين: الأول موافقة القرآن، والثاني أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق لا يصح، إذ ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك في أصل الشيء، وهذا الاشتراك نوع من التشابه لكنه ليس مماثلة، والمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة تقتضي المساواة في أكثر الصفات. نعم. إيش؟
وأما التشبيه وهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا.
طيب، وإذا كنا لا نحيط به علما فكيف يمكن أن نكيف صفاته؟ لا يمكن أن نكيف صفاته إلا ونحن نحيط علما بذلك، وإلا كنا كاذبين وقائلين بغير الحق. نعم.
وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا بنا قفوا بما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الاحاطه به. واما العقل فلان الشيء لا يعرف كيفيه صفاته الا بعد العلم بكيفيه ذاته او العلم بنظره المساوي له او بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتبيه في كيفيه صفات الله عز وجل ووجب بطلان التكييف بها. وايضا فاننا نقول اي كيفيه تقدرها.
طيب هذه القاعده مهمه. الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، هذه واحدة. أو العلم بنظيره المساوي له أو بإخبار الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله. مثلا إذا قلت إن لله سمع، تستطيع كيف هذا السمع؟ لا، لأنك لا تستطيع أن تعرف كيفية ذات الله، فكذلك كيفية سمعه. هل لله نظير حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره؟ لا. هل أخبرنا الرسول بذلك؟ لا. استوى على العرش، هل يمكن أن نعرف كيفية استوائه؟ لا، لأننا لم نعرف كيفية ذاته فكذلك كيفية استوائه. هل له نظير استوى على شيء مثل العرش نعرفه به؟ لا. هل أخبرنا الله عز وجل أنه استوى العرش على كيفية كذا وكذا؟ لا. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل، إن الله استوى على العرش، كيف استوى؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وقال آخر إذا قال لك كيف استوى فقل له كيف هو بذاته، فسيقول لا أعرف كيفية ذاته. فقل له إذن لا نعرف كيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هنا
أيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى. إن أي كيفية تقدرها في ذلك الله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون سالبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك.
صحيح. هذه يعني إيراد مفهم. يقول أي كيفية تقدرها لصفات الله، مثلا أي كيفية تقدرها لاستواء الله العرش، أي شيء تقدره فالله أعظم وأجل. ما يمكن يخرج ذهن استواء كاملا على أكمل ما يقوم للاستواء إلا والله أعظم من ذلك. وكذلك نقول في صفة الوجه وصفة اليد وما أشبهها. ثانيا نقول أي كيفية تحددها في صفة الله فأنت كاذب قطعا، لأنه ليس عندك علم بهذا إطلاقا، فإن الله ما أخبرنا عن كيفية، فأي كيفية نقدرها نكون بذلك كاذبين. نعم، أي صفة الكمال ما نقدر نعرف كيف يتكلم، نعرف أنه سبحانه وتعالى تكلم بكذا ونعرف المتكلم به، لكن كيف تكلم الله أعلم، كيف صوته بالكلام الله أعلم، ما نستطيع. لا، هذا المتكلم به، المتكلم به الآن حرف يكتب ويسمع بحروف متتالية، لكن كيف كان يتكلم ما نعرف. الآن مثلا الطيور تنطق والإنسان ينطق، هل النطق سواء؟ ما هو سواء. علمنا منطق الطير، ما كل أحد يعرف منطق الطير، بل إنك أنت العربي تتكلم والعجمي يتكلم، هل كيفية أدائك للحروف في كيفية أداء الحروف؟ أبدا. نعم، وأعني بالعجم هنا من ليس بعربي، وأما العجم المعروفين عجم فارس الآن فإن حروفهم حروف عربية لكن تختلف في الترتيب. هنا
أو تحيرا بالزمان
ولهذا لما ذكر مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فإذا استوى أطلق رحمه الله برأسه حتى أناه رحماء العرش
الرحماء
حتى أناه رحماء العرش. ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتبع عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. قل حذر الحذر من التكييف أو محاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه
الشيطان معادك
وافعل ما امرك به فانه قريبك. قال الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم.
طيب هذا الكلام من مالك رحمه الله ميزان ومن شيخه ربيعه ميزان لجميع الصفات. فاذا قال قائل مثلا ان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا كيف ينزل؟ ماذا نقول؟ النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وتأمل قوله الكيف غير معقول فإنه يدل على إثبات كيفية لكنها غير معقولة، وليس كما قال بعضهم إنه يدل على أنه نفى الكيفية كلها، لأن نفي الكيفية كلها نفي للوجود، إذ ما من موجود إلا وله كيفية. وعلى هذا فيكون معنى كلام مالك وغيره من السلف في نفي الكيف المراد نفي التكييف لا أصل الكيفية، فإن هذا موجود. نعم ها؟ نعم يصح. نعم ورد أنه الطبيب، ورد في حديث مرفوع، ورد في أثر عن أبي بكر رضي الله عنه. لا يصح أن نقول أيضا هذا خبر، الأخبار أوسع.
الله تعالى
الله تعالى على قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا صفحة 28 عقل جاء زياد. الله تعالى يلا
كلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. ونضي القاعدة الخامسة بالأسماء وإذا لا يتجاوز السنة على سموه السنة كمان فرده.
طيب ننظر القاعدة الخامسة بالأسماء ليش؟ القاعدة الخامسة بالأسماء أيوه الخامسة التوقيفية. لماذا أحنا على هذه القاعدة الخامسة في الأسماء؟ لأجل أن نعرف الأدلة على أن الصفات توقيفية. هذا المقصود، المقصود من هذه الحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية، لأن الصفات كالأسماء توقيفية. وقد سبق أن استدلنا بالقرآن أو بدلالة السمع ودلالة العقل أنها توقيفية لا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه فقط. بنا ونحوها
ونحوها.
طيب كالعزة، وين العزة؟ فإن العزة لله جميع، القوة إن الله هو الرزاق ذو القوة، ذو القوة. الثالث الرحمة، هذه من الاسم، وربك الغفور ذو الرحمة. البطح الوجه، ويبقى وجه ربك رجال بطان. اليدين بل يداه مبسوطتان. طيب ونحو ذلك. نعم.
الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء.
طيب صفحة 13. طيب وش فيها؟ إن دلت على وصف متعدي ترمى ثلاث مرات. أين؟ طيب يعني ما أحنا على ذلك ليعرف ماذا يتضمنه الاسم من الصفة. أين؟
الثالثة تصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على الأرض والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على التوحيد قوله تعالى الرحمن على العرش استوى.
إذن من صفات الله الاستواء على العرش، وش الدليل؟ الدليل الفعل ثم استوى على العرش، فنأخذ من استوى الاستواء. واضح؟ طيب وقول
النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث وقول.
طيب إذن لو قال قائل أنت قلت إن من صفات الله النزول إلى السماء الدنيا، فأتني بلفظ بنص بهذا اللفظ النزول إلى السماء الدنيا، وش أقول؟ أقول ما فيه بهذا اللفظ، لكن فيه فعل يدل على هذا المعنى وهو ينزل إلى السماء الدنيا. نعم.
وقال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله من
المجيء. طيب المجيء، المجيء من صفات الله كذا؟ من صفات الله المجيء. طيب أين الدليل؟ هل في القرآن أو السنة المجيء بهذا اللفظ؟ ها؟ لا، في الفعل وجاء ربه وهو دال على المجيء. نعم.
وقوله إنا من المجرمين منتقمون،
هذا الوصف. لو قلت من صفات الله الانتقام من المجرمين، قال هات كلمة الانتقام من موجودة، لكن نقول دل عليها قوله من منتقمون، فإن هذا وصف دال على الصفة التي تضمنها. إذن فطريق إثبات الصفة لله أو فطرق إثبات الصفة لله ثلاثة. الأول التصريح بالصفة، وهذا واضح، كالقوة والعزة والرحمة والمغفرة، كما قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. طيب الثاني أن ما تضمنه الاسم من الصفات، فالغفور مثلا متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، والبصير متضمن للبصر، وهكذا. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، التصريح بفعل أو وصف دال عليها مثل الاستواء. لو قال قائل مثلا أنت تقول إن من صفات الله الاستواء على العرش، قلت نعم، قال أين في الكتاب والسنة الاستواء على العرش؟ أقول مو موجود، لكن موجود ثم استوى على العرش، والفعل مشتق من المصدر الذي هو الاستواء، وكذلك نقول في النزول والمجيء. طيب الإتيان متى من صفات الله ولا لا؟ الإتيان كيف؟ الإتيان موجود يا أخي، من صفة من صفات الله. أتى أمر الله، هل أتى أمر الله؟ هل أمر الله في أمر الله؟ أين؟ المهم إن الإتيان من صفات الله، دل عليه الفعل أتى أمر الله. نعم، هي أتى أمر الله فأتى. نعم. هل ننظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، قال من نصوص ما يتبادر منه.
طيب القواعد،
قواعد في الأدلة التي لا تسمى المصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا
طيب هذه قاعدة مهمة، يعني لا يمكن أن تؤخذ أسماء الله وصفاته إلا من الكتاب والسنة. وهل تؤخذ من إجماع السلف؟ نقول لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيا على الكتاب والسنة أبدا. وحينئذ فالمرجع هو الكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب العلم بالخبر، من بأحكام يدخلها القياس حتى نقول ربما يكون إجماع عن قياس، ولكنها أمور تدرك بالخبر، وحينئذ لا يمكن يوجد إجماع إلا مستندا إلى خبر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرجع إذن في إثبات أسماء الله وصفاته إلى الكتاب والسنة، لكن أحيانا لا نطلع على دليلهما على دليل الكتاب والسنة، لكننا نطلع على الإجماع، فنقول إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة. هنا وعلى هذا القاعدة هذه إذا مفهومة ما دمنا نعتمد في الإثبات والنفي على الكتاب والسنة، فما ورد إثباته وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه، مع إثبات كمال ضده. فالظلم ورد نفيه، فينفي عن الله الظلم مع إثبات كمال العدل. والبصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته، وجب علينا إثباته. هناك أشياء تنازع المتأخرون، لأنها مما حدث من علم الكلام، تنازع المتأخرون فيها، فمنهم من نفاها ومنهم من أثبتها. والصواب أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه، والمعنى نستفصل. هذا إن لم يكن ذلك الاسم دالا على نقص فيجب علينا نفيه بكل حال، لكن دالا على نقص يجب علينا نفيه بكل حال. أما إذا كان محتملا فإننا نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه. هنا طيب
ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة لتسميها الكونية والشرعية، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، ومما ورد نبيه عن الله سبحانه الانتزاه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسكينة والعجز والإعياء والظلم والغفلة، والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له نقيل أو قوم ونحو ذلك. ومما لم يجد ذاته ولا يجد لفظ بها
طيب هذا واضح أيضا. نعم.
ومما لم يجد ذاته ولا نقيل لفظ بها، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى بهذا قلنا له لفظ بها إذا كان في الكتاب والسنة، والسنة بالإثبات ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيه من ان الله تعالى في السماء. واما معناه فان المراد به جهه كفر او جهه علو تحيط بالله، او جهه علو لا تحيط به. فالاول باطل من منافاته لعلو الله تعالى الثابت في الكتاب والسنه والعقل والفطره والاجماع.
والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.
واضح الآن؟ الآن نقول مما ورد فيه النزاع الجهة. تقول هل الله في جهة؟ نقول الجهات إما علو أو سفل أو علو، نعم، والعلو إما يحيط بالله أو لا يحيط به. فإن أردت بالجهة جهة السفل كما يقول من يقول إن الله تعالى في كل مكان بذاته فهذا باطل بلا شك، لأنه مخالف لما ثبت من علوه الدال على كماله. وإن أردت أنه في جهة تحيط به، جهة عليا لكن تحيط به، حوله الجدران وفوقه السقف وما أشبه ذلك، فهذا باطل لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت جهة علو لا تحيط به بل هي عدم، ما فوقه شيء ولا عن يمينه ولا عن شماله شيء، كل شيء كل ما فوق فهو عدم، يعني ما في شيء من المخلوقات، فهذا جهة علو لا تحيط به، فهذا حق، هذا حق. فإن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبدا، كل شيء فهو تحته. إذن هذه جهة علو لكن بدون إحاط، يعني بدون أن يحيط به شيء من المخلوقات. وهذا حق ولا غير حق؟ هذا حق. فإذن الله تعالى في جهة علو لا تحيط به، والدليل على ذلك أي على علو الله بذاته من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والعقل والفطرة. نعم، بعدين السؤال شيء أو هذا مما يقرأ يناقش فيه بعدين. طيب،
ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، لأن السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه إليكم فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله فآمنوا بالله ورسوله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة، وكل نفس يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو جاهل على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن
بما
جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فإن الإيمان بالقرآن لمن استحضر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن، وإن الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن، وإن الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته، ولقد قال الله تعالى وأنزلنا عليه الكتاب بيانا لكل شيء، ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة
فيكون بيانها بالسنة في بيان القرآن. طيب، هذا كله يدل على أن ما جاء في السنة من ذلك فهو كما جاء في القرآن سواء بسواء.
وأما العقل فنقول إن تفسير القول بما يجب أو يجتمع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه عندما جاء الكتاب والسنه. القاعده الثانيه: الواجب في نصوص القران والسنه اجراؤها على ظاهرها دون تحريف لك، لا سيما نصوص الصفات.
طيب، الان لو قال قائل ان الله في جهه، وآخر قال إن الله ليس في جهة، إيش نقول؟ أي نقول أما بالنسبة لللفظ لا نثبت ولا ننفي، لكن بالنسبة للمعنى نستفصل. لماذا؟ لأن الذين نفوا الجهة ادعوا أن أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به، فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو، ولهذا يحتاج أن نستفصل. طيب، لو قال قائل إن الله ليس بجسم، وقال آخر بل الله جسم لأنه استوى على العرش وأنزل السماء الدنيا ويأتي الفصل بين عباده ويقبض الصدقات ويربيها بكفه وما أشبه ذلك، فهذا يقول جسم والثاني يقول غير جسم. نستفصل، لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة يستلزم التجسيم هنا، وقالوا الأجسام متماثلة، فقالوا إن الله لم يستوى على العرش، لأنك لو قلت استوى على العرش معناه صار جسم، لا ينزل، لأنك لو قلت ينزل صار جسما، ولا يأتي الفصل من العباد، لأن لو كان كذلك لن كان جسما، وليس له يد حقيقية وإلا لكان جسما إلى آخر. فنفوا الصفات بهذه الحجة. نقول لهم أين في الكتاب أو السنة نفي الجسم؟ لو أن أحد أثبت وقال نعم أنا أقول الله جسم، هات لي دليل يدل على أن الله ليس بجسم. يستطيع يأتي بدليل؟ ما يستطيع. لكن إذا قال لي هات دليل على أن الله جسم، أنا ما عندي دليل، إذا لا تثبت أن الله جسم ولا تنفي أن الله جسم، ولكن استفصل عن المعنى وأثبت المعنى الحق وانفي المعنى الباطل. أما اللفظ فداه، لا تقول الله ليس بجسم ولا تقول الله جسم، اترك هذا اللفظ، هذا ما تكلم به الكتاب والسنة ولا الصحابة. فنقول ما تريد بمعنى الجسم؟ إن قال أريد بمعنى الجسم الشيء المركب من أعضاء وأبعاد وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع على الله، ونقول نفيك الجسم بهذا المعنى صحيح. وإن أراد بنفي الجسم قال أنا أنفي الجسم وأريد بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به، قلنا هذا ليس بصحيح، يعني نفلك إياه ليس بصحيح، بل هو بهذا المعنى جسم، يعني بمعنى جسم يعني أنه ذات قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به، يستوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. إذن لفظ الجسم إثباتا على سبيل الإطلاق خطأ، ونفيه على سبيل الإطلاق خطأ، والواجب التفصيل، هذا في المعنى. أما في اللفظ فأنا لا أقول إن الله جسم ولا أقول إن الله ليس بجسم. ولهذا السفاريني رحمه الله صار عليه انتقاد في قوله وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولا عرض تعالى ذو العلا، هذا خطأ. ولهذا أبدله شيخنا عبد الرحمن السعدي بقوله ليس الإله مشبها عبيده في الوصف مع أسمائه العديدة، وهذا بالحقيقة صحيح، لكن ليس ربنا بجوهر وش يدريك، نعم، ولا جسم وش يدريك، ولا عرض وش يدريك، لا تنفي، اسكت كما سكت الله ورسوله، ما في القرآن جسم ولا ليس بجسم ولا عند الصحابة. لكن هذه المسائل ولدها المتكلمون المحدثون ليتوصلوا بها إلى معنى باطل، لكن يوهمون العامة، ومن ليس عندهم علم راسخ يوهمونهم بأن هذا الذي قالوه هو الحق، وأن هذا هو غاية التنزيه لله عز وجل، فينفون الصفات بمثل هذه الطرق. عرفتم؟ الخلاصة هذه القاعدة مهمة. أي إنسان يجادلك في نفي شيء أو إثبات عن الله تقول له ها هات الدليل، وإلا فسد، لا تثبت ولا تنفي. والمعاني الحق ثابتة لله، والمعاني الباطل منفية عن الله. هنا
القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للاعتقاد فيها، ودليل ذلك السمع والعقل.
هذه أيضا قاعدة مهمة. الواجب في إجراء نصوص الكتاب والسنة، الواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى إيش؟ على ظاهره. هذه أيضا قاعدة مهمة. الواجب في إجراء نصوص الكتاب والسنة، الواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى إيش؟ على ظاهرها، تجرى على ظاهرها كما سيأتي في الأدلة، لا سيما نصوص الصفات، لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم ويقول هذا لا يراد به ظاهره وما أشبه ذلك. فنحن نسلم لهذه النصوص ونجريها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها لا يراد به الباطل. يعني لو قال قائل مثلا إن ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن تكون له يدان تشبهان تماثلان أيدي المخلوق، هل هذا هو الظاهر؟ ها؟ أسألكم، جردوا أنفسكم من شيء، من كل شيء، بل يداه مبسوطتان، هل تفهمون أن هاتين اليدين تماثلان أيدي المخلوقين؟ ها؟ لا، ما نفهم هذا. إذن ليس هو ظاهر الله، بل نفهم بل يداه اللائقتان به. كما لو قلت للهر يدان، تعرفون الهر؟ ها؟ أين؟ طيب البس، للهر يدان، هل أحد من الناس يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي الهر كيد الإنسان؟ ها؟ لا، يعني ما دام أردتها إلى الهر معناه تليق بالهر. للذرة يدان، هل يليق أن أحد يفهم من هذا الكلام أن يدي الذرة كيدي الجمل والفيل؟ ها؟ لا أبدا، ما دام أضيف إلى الذرة عارف أنها يد كيد الذرة. إذن ظاهر أسماء، ظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته ظاهرها المعنى اللائق بإيش؟ بالله. ولهذا يجب علينا إجراؤها على ظاهرها لا على سبيل التمثيل، بل على سبيل على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه صفات أضيفت إلى موصوفها، فيقتضي أن تكون نعم لائقة به. أنا أقول أمسكت الكأس يده بيدي، هل تفهم أن يد الكأس كيدي؟ ها؟ وش يد الكأس؟ العروة، هذه يد الكأس، لكن يدي غير يد الكأس. شف يده بيدي، كلمتان في جملة واحدة، ومع ذلك كل يفهم من اليد المضافة إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسكه. فإذا يد الله عز وجل التي نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها أنها كأيدي المخلوقين أبدا، بل إن ظاهرها يد إيش؟ تليق به سبحانه وتعالى. وحينئذ نقطع دابر هؤلاء المحرفين الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة هو التمثيل، ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفي ما جاء في الكتاب والسنة. نعم نعم.
ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب التهميه على ما يقتضيه الغالبون باللسان العربي إلا أن نعمله دليل شرعي.
واضح؟ شف يقول بلسان عربي مبين. إذن ما الواجب إذا جاءنا شيء في القرآن والسنة؟ ما الواجب أن نجريه عليه؟ على ما يقضيه هذا اللفظ باللسان العربي، باللسان العربي، لأنه نزل باللسان العربي. كذلك يقول إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. آيتان، الأولى في يوسف والثانية في الزخرف. شف لعلكم تعقلون، هذه التعليل، أي لأجل أن تعقلوا معانيه، لأنه نزل بلغتكم. فإذا هذا يلزم أن نجريه على ما يقضي اللسان العربي. ولهذا قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقضيه اللسان ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة قواعد نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. باعتبار المعنى هي معلومة.
أسلم ما كيف؟ 33 ها؟ 33 صفحة 33 أي ثانية الواحدة. نعم.
وقدم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين انهم بتحريفهم من ابعد الناس عن الايمان. فقال افا تقنعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
واضح الآن أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهره، هذا الواجب دون تحريف. دليل ذلك السمع والعقل. السمع استدلنا بعدة آيات وبينا في الآية الأخيرة أن التحريف من صنع من؟ من صنع اليهود، وأن من حرف من هذه الأمة نصوص الكتاب والسنة سواء العلمية أو العملية كان فيه شبه من اليهود. أما العقل فنقول إن المتكلم بهذه النصوص وهو الله ورسوله أعلم الناس بمراده، ولا لا؟ كما أن كل متكلم فهو أعلم الناس بمراده، كل متكلم سواء الله أو رسوله أو غيرهما فإنه أعلم بمراده، أي بمراد ما تكلم به. والله عز وجل خاطبنا بماذا؟ باللسان العربي المبين، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا كان كذلك فإنه يجب قبوله على ظاهره، لأن لو لم نقل بقبول على ظاهره لكان أنا أرى أن يؤول على هذا الوجه، وأنت ترى أن يؤول على هذا الوجه، والثالث يرى أن يؤول على وجه ثالث، وهكذا فتختلف الأمة لاختلاف الآراء. ولهذا تجد المتأولين الآن تجدهم أكثر الناس نزاعا في المراد بالنص، لأن كل إنسان يقوله على ما يقتضيه رأي، فيحصل الاختلاف والتفرق وتكون الأمة ليست أمة واحدة بل أمما. نعم.
قال الثالث معلومة لنا باعتبار المعنى هي معلومة باعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، يتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.
أذن هذه واضح، هذه قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وإذا كان نزل لتدبر الآيات فمعلوم أن ما لا يمكن الوصول إلى معناه لا فائدة من تدبره، لأن المقصود بالتدبر الوصول إلى المعنى. ولهذا قال: وليتذكر، ولا تذكر إلا بعد معرفة المعنى. أيضا يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تعقلون إيش؟ لفظه ولا معناه؟ معناه. وكذلك لفظه بالنسبة للإنسان العربي، إذا كان لو فرض أنه لا يعقل معناه لم يكن فرق بين أن يكون باللسان العربي واللسان العجمي. أيضا يقول: له أنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. والرسول عليه الصلاة والسلام بين القرآن لفظه ومعنى، بين لفظه ومعناه. فإذا قال قائل: إذا يلزمكم على هذا أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم تفسير في القرآن، تفسير كامل مجلدات في القرآن، الجواب أن القرآن بلسان عربي، والذين نزل القرآن بلغتهم لا يحتاجون إلى تفسير إلا في أمور غامضة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام، كقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله. نعم. وكقوله: ألا إن القوة الرمي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وما أشبه ذلك. لكن باقي أمر واضح عند الصحابة، ما أحتاج إلى تفسير. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لفظ القرآن ومعناه ولم يترك منه شيئا. وحينئذ فنقول: نصوص الصفات معلومة ولا غير معلومة؟ نقول: معلومة لنا باعتبار المعنى، أما باعتبار الكيفية التي عليها فهي مجهولة لنا. نعم.
وأما العقل فليأمن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، فهذا الكلام أن يكون هداية للخلق.
أصبر. وأما العقل
فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق
أو يقصد
بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأذاه قدرة الله تعالى. فقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب فصلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
نعم. طيب، هذا دلالة عقلية. نقول: الله تعالى أنزل كتابا، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام، ما الغرض من هذا الكتاب وهذا الكلام؟ هداية الخلق لمصالح دينهم ودنياهم. فهل من المعقول أن يكون هذا الكلام الذي يقصد به هداية الخلق لا يعرف معناه، بل هو بمنزلة الحروف الهجائية؟ الجواب: لا، ليس من المعقول أبدا، لأن لفظا لا يعلم معناه لا يمكن أن يكون هداية. ولذلك لو جاء لنا واحد أعجمي يبردر يتكلم كلام كثير طويل، هل نعرف المعنى؟ هل استفدنا من كلامه؟ ما استفدنا من كلامه. إذا قلنا إن الكتاب والسنة لا يعرف معناهما فيما يتعلق بالصفات، فمعنى هذا أننا كابرنا المعقول كما أنكرنا المنقول. فالمنقول كما رأيتم كل فيه بيان على أن القرآن بيان، وكابرنا المعقول لأنه ليس من المعقول أن ينزل هذا الكتاب ويتكلم هذا النبي بالكلام الذي يراد به الهداية ولكن المخاطبون لا يعرفون المعنى، إذ لم يستفيدوا من هذا اللفظ شيئا. فالضرورة العقلية تستلزم أن يكون القرآن معلومة المعنى، وكذلك السنة، هذا أمر ضروري عقل لا محيد عنه. نعم.
هذه دلالة السنة والعقل على علمنا بمعاني نصوص الكتاب، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية
فقد سبقت في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات.
وين كم صفحة؟ القاعدة السادسة صفحة 225 أولى. نعم صفحة 27. لو تحطون عليه إشارة في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات صفحة 27. أول قاعدة 25 لكن كلام على الكيفية في صفحة 27.
وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الكتاب ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم لإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية
بالكسر وتفويضهم انتبه. الآن عندنا مذهب يسميه بعض الناس مذهب أهل السنة أو مذهب السلف، وهو التفويض. ولذلك بعضهم يقول أهل السنة ينقسمون إلى قسمين: مفوضة ومؤولة. ثم لا يذكرون المذهب الحقيقي لأهل السنة. المفوضة معناه عندهم الذين يقرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى الله. يقول له استوى على العرش، وش معنى استوى؟ قال الله أعلم. الله أعلم، هذا أهل التفويض. هؤلاء أهل التفويض. أهل التأويل وش يقولون؟ إذا سألته ما معنى استوى على العرش قال استوى. هؤلاء الجماعة الجاهلون بمذهب السلف يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، وهذا مشهور حتى عند علماء أكابر ما يفهموا مذهب السلف تماما. يقول إن مذهب السلف التفويض، اقرأ وفوض الأمر لله. نعم، وعندهم البيت المشهور في عقائدهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وعندهم من جميع النصوص الصفات كلها توهم التشبيه، فهم يقولون كل نص أوهم التشبيه أول شف قدم التأويل أو فوض ورم تنزيها. وهذه قاعدة باطلة، لأن نقول ما في النصوص شيء يوهم التشبيه أبدا، بل كلها تدل على أن الصفات لائقة بالله عز وجل. المهم انتبهوا لهذا، هذه مسألة يغلق فيها من أكابر العلماء. يقول مذهب السنة ينقسم إلى قسمين: تفويض وتأويل. التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. بل نسأله ما هو التفويض؟ قال انك تفوض النص، ما تقول شيء أبدا في معناه، لا تقول شيئا أبدا في معناه. ومعلوم أن هذا من أبطل الأقوال. إن الله أن ينزل الله علينا كتابا ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم سنة، ونقول في أعظم ما ترد من أجله وهو الصفات أنه لا يفهم معناها، هذا من أكبر القذف في القرآن والسنة. وأهل السنة والجماعة بريئون من هذا المذهب وينكرونه، لأنهم يثبتون إيش؟ المعاني، يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله عز وجل. اي نعم. طيب لو قال لك قائل: هل أهل السنة والسلف ينفون التفويض مطلقا؟ في تفصيل ما هو؟ التفويض في الكيفية، التفويض في الكيفية يثبتونه، والتفويض في المعنى ينكرونه. واضح؟ فهم كما عندكم الآن. وتفويض يقول بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله، فيقول استوى لكن كيف استوى ما نقول. نعم.
قال شيخ
الإسلام ابن
تيمية في كتاب المعروف بالعقل والنقل الصفحة 16 بعد
المئة، الجزء الأول مطبوع. هذا كتاب أثنى عليه ابن القيم ثناء عظيم، حتى قال فيه: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يعني مما ألف الناس في إبطال مذهب أهل الإلحاد والفلاسفة ما له نظير الكتاب هذا العقل والنقل، لكن لا يقرأه إلا إنسان متبحر في العلم. أما رجل صغير يروح يقرأ هذا الكتاب فإنه سوف يغرق، لأنه لا يسبح في البحر إلا إلا عوام، عوام سابح. تجي والله الصغير ما تعرف تسبح بالبركة اللي مترين تروح للبحر تغرق على طول. لكن اللي عنده فهم يرى في هذا الكتاب العجب العجاب رحمه الله من تأليفه، وهو مطبوع مستقل الآن، طبع مستقلا وسمي باسم آخر وهو درء وتعارض العقل والنقل، يعني دفع، يعني العقل والنقل لا يتعارضان. حتى أنه رحمه الله ذكر فيه قاعدة عجيبة، قال: كل إنسان ادعى أن النصوص تدل على قول باطل فأنا مستعد أن أجعل دليله دليلا عليه. وهذه غريبة في المصادرة، يعني تأتي بدليلك وأخذ أنا وأرميك به، هذه مصادرة غريبة من كلامي، لكن هذا حق. كل دليل استدل به أهل الباطل فإنه دليل عليه، دليل عليه. مثلا إذا قالوا نحن ننكر الصفات لأن الله يقول ليس كمثله شيء، نقول هذه الجملة نفسها دليل عليه، لأن المماثلة نفي المماثلة دليل على وجود الأصل، ولا لا؟ إذ لو لم يكن الأصل موجودا لكان نفي المماثلة لغوا لا مانع لا فائدة منه. كل شيء، كل نص يستدل به صاحب باطل على باطله فإنه يكون دليلا عليه عند التأمل. شيخ الإسلام رحمه الله التزم بذلك في هذا الكتاب. نعم. يعني قال: وأما التفويض،
وأما التفويض فقد من المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحرمنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله إلا أن قال تصفق الثانية عشر بعد بها، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، فيقولون كلاما لا يعقلون معناه. قالوا: معلوم أن هذا قدر في القرآن والأنبياء.
غريبة، يعني أهل التفويض يقولون إن اللي في القرآن ما يعلم معناه، حتى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لو سألته وش معنى بل يداه مبسوطتان يقول ما أدري، وش معنى استوى على العرش قال ما أدري. طيب أنت يا محمد تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وش معنى ينزل؟ وش يقول؟ يقول ما أدري. طيب أنت تقول إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر، وش معنى يضحك؟ قال ما أدري. هل معقول ده؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام من هذا القول يقول إن هذا قد كن في القرآن والأنبياء، صح ولا لا؟ نعم صحيح. أنا الآن لو أسأل واحد منكم وش معنى قول المؤلف كذا وكذا وتقول والله ما أدري، هل هذا يحط من مرتبتك ولا لا؟ يحط بلا شك، يحط من مرتبتك. فإذا كانت الرسل تقول ما تقول من الوحي بما يتعلق بأسماء وصفاته وهي لا تدري معناها، معنى ما تقول، فهذا من أكبر القدح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا طيب
وأخبر أنه جعله هدى وبيان للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرب ما فيه وهو ما أخبر به الرب وصفاته لا يعلم أحد معناه،
فلا يعقل ولا يتدبر.
فلا يعقل ولا يتدبر.
نعم.
ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل مرشد ومبتدع الحق بنفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي وليس بالنصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا للباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بأدلة عقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التوفيق الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم.
صلى الله عليه وسلم. أظن واضح الكلام ها؟ جدا، يعني حتى هذا يفتح باب الإلحاد، لأن الملحد يقول لا يمكن أن تستدلوا علي بكلام لا تدرون معناه، وأنا أستدل عليكم بعقلي ورأيي، ثم يقول إن من يقول إن المعنى كذا خير من من يقول أنا لا أدري. ولهذا اشتبهت هذه المسألة على بعض الناس وقال تلك العبارة الصادقة الكاذبة، قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم صادقة كاذبة، صادقة في الجملة الأولى وكاذبة في الجملة الثانية. وش الجملة الأولى؟ طريقة السلف أسلم بلا شك، طريقة الخلف أعلم وأحكم هذه من أكثر ما يكون من الكلام، نعم قل لا، من أكثر ما يكون، نعم. ليش؟ لأن نقول أولا أن هذه الكلمة متناقضة، كيف تقول هذه أسلم وذي أعلم وأحكم؟ ومتى تكون السلامة؟ تكون السلامة بالعلم والحكمة، لا يمكن أن يسلم الجاهل أبدا، ولا يمكن أن يسلم السفيه أبدا، بل إن تنزلنا قلنا لا يمكن أن يكون الجاهل أسلم من العالم ولا السفيه أسلم من الحكيم، صح ولا لا؟ هذا غير ممكن. فأنت إذا أقررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك أن تكون طريقة السلف أعلم وأحكم، لزمه. ثانيا أن نقول بأي طريق قلتم إن طريقة، بأي وجه قلتم إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ أتدرون من السلف؟ السلف الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق. كيف يكون طريقة الخلف أهدى من هذا وأعلم وأحكم؟ هذا ممكن؟ يعني ممكن نقول الله أنت يا رسول الله أبو بكر عمر عثمان علي والصحابة كلهم طريقة من يأتي من هؤلاء المعتزلة والنظار أعلم وأحكم منكم؟ هذا معقول؟ أبدا غير معقول. ولو أن إنسانا ثبت على هذا لأخرجناه من الإسلام، لأن هذا من أعظم القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يأتي كما قال شيخ الإسلام أفراخ الصابئة والمشركين واليهود والنصارى ثم يقال هم أعلم وأحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيما يتعلق بالله وصفاته، هذا شيء مستحيل، نعم. فالمهم أن هذا القول وهو التفويض، وأرجو أن تنتبهوا له، لأنكم ربما تجدون في كتب علماء أجلة في أعيننا وأعينكم يطلقون مثل هذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهم لو علموا مقتضى هذه العبارة ومستلزماتها ما قالوها أبدا، لكن قد تندرج على أسنتهم من غير ترون وتمهل ويأخذها الآخر عن الأول، وإلا لو تأملوا لوجدوها متناقضة باطلة يلزم عليها لوازم فاسدة. ونحن نرميهم بدائهم، يقول تفضلوا معنا زعماؤكم ورؤساؤكم ماذا كان منتهى أمرهم؟ إيش؟ الحيرة والقلق والشك. قال بعض العلماء وأظن الشافعي: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، اللي يقول هؤلاء إنهم أعلم وأحكم. ونقول تفضلوا هذا الرازي من رؤسائكم ماذا يقول؟ يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشكي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. شكون هذا الكلام الجيد؟ وهو دليل واضح على أن أهل الكلام إيش؟ لا 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 ينتفعون بكلامه، لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. وكان قد قال متمثلا أو منشئا، قد قال بيتي ها ثلاث بيات متمثلا بها أو منشئا، يقول: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. صارت عبات الترويش مرقة بكله، نعم، وإلا قفة الترويش فيها من كل طعام، قيل كذا وقالوا كذا وقال الآخر. هذا ظاهر النصوص، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن. شف ما يتبادر، ما قلنا إنه هو الذي لا يحتمل غيره، يحتمل غيره، لكن أول ما يتبادر إلى ذهنك هذا المعنى، هذا هو ظاهر النصوص. نعم، وهذا يختلف، يقول المؤلف يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. طيب ماشي.
وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في السياق ومعنى آخر في السياق، وترتيب الكلام يزيد معنى على وجه ومعنى آخر.
شوف الآن، إذا قلت جاءني طالب علم كبير، طالب علم كبير جرى به وأنا وزع كتب، فقال أنا أريد كتبا، فقلت لوكيلي على المخزن: أعطه ما يليق به، وعنده الفتاوى والمغني والمهذب وكتب السنة، وش يعطيه؟ يعطيه كل هذا لأنه طالب علم. وجاءني واحد في الابتداء نرى بكتب، فقلت لوكيلي: أعطه ما يليق به، وش أعطيه؟ أعطيه الأشياء الصغيرة هذه ما يليق به. شف كلمة ما يليق به لفظة واحد، لكن اختلفت بحسب، لا بحسب ما أضيفت إليه، ما بحسب السياق، السياق واحد: أعطه ما يليق به، فاختلفت بحسب ما أضيفت إليه، فالذي يليق بهذا غير الذي يليق بهذا. نعم. طيب.
فلفظ القرية مثل المراد بالقوم سارة ومساكن القوم سارة الأخرى، فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا.
هنا المراد بالقرية إيش؟ أهلها، لأن القرى اللي هي مساكن ما تعذب، ألا يعذب الساكن دون المساكن. نعم.
ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة قيد إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية،
أي المساكن، أهل هذه المساكن، لأنه قال أهل، فلا يمكن أن نريد أن يراد بالقرية هنا أهلها، لأننا لو قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التركيب إنا مهلكوا أهل هذه الأهل، يستقيم ولا لا؟ ما يستقيم. نعم.
وتقول صنعت هذا بيدي فلا تكون يدك اليد لقوله تعالى لما خلقت،
لما
لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سبيل الفطرة فريق العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس.
صح، واضح. أنا قلت صنعت هذا بيدي، وقد قال الله تعالى لما خلقت بيدي، التركيب واحد لكن بينهما فرق، فاليد التي أضافها الله إلى نفسه ليست كاليد التي أضفتها إلى نفسي، مع أن التركيب واحد. هنا هذا بحسب إيش؟ لا، بحسب الإضافة، والأول القرية بحسب السياق. هنا
وتقول ما عندك إلا ذنب وما ليس إلا عندك، فتزيد
الجملة الثانية معنى غير غيرها تزيد
بالأولى،
ناس
هذه الكلمات لكن
اختلف التركيب فتغير المعنى به. صح، وش الفرق بينها؟ ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، إيه؟ لا بس المعنى. طيب شرح. زيد يعني ما ينفي أن غيره عندك، لكن ينفي أن يكون زيد في مكان آخر، فهنا الحصر في المكان والأول الحصر في الكائن. هنا
إذا تقرر هذا تبادر من صف الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس الذهن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل،
يليق
بالله عز وجل، وأفضل دلالتنا على ذلك وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يخلق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم.
طيب انتبهوا لهذه النقطة، الذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. لقب أهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة، والجماعة لأنهم اجتمعوا عليها، فهو لا يصدق إلا على هؤلاء. وأما من قال إن المراد بالجماعة هنا جماعة الإمامة، أهل السنة والجماعة يعني الذين تحت إمام واحد، فهذا كذب على اللغة، بل المراد بالجماعة الاجتماع، هذا الأصل في لفظ الجماعة، كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، قال الجماعة في الأصل اسم للاجتماع، يكون معنى أهل السنة أي أهل السنة والاجتماع على السنة. بهذا نعرف أن مذهب المفوضة، أو بعبارة أصح أن المفوضين والمؤولين لا يصدق عليهم أنهم أهل السنة، مع أن كثيرا من المتأخرين يرون أن أهل السنة ينحصرون في المفوضة والمؤولة، ولكن نقول وبملء أفواهنا إن المفوضة والمؤولة لا يصدق عليهم هذا اللقب، لأن نعلم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه هو إبقاء النصوص على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، والمؤولة يحرفونها عن ظاهرها. ونعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أن لهذه النصوص معنى يليق بالله، والمفوضة يقولون لا معنى لها، أو على الأقل يقول لا نعلم لها معنى. نعم. فالحاصل أن لقب أهل السنة والجماعة نأبى أن ينطبق إلا على مذهب السلف فقط، الذين يجرون النصوص على ظاهرها، نعم، على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. ونقول كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاته، هاتوا برهانكم وتفضلوا على مائدة المناقشة. أين السنة من قوم يخالفون سنة رسول وأصحابه؟ نعم، عجيب، غير موجودة، غير موجودة. فإذا كان هؤلاء المفوضة يخالفون طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأن النبي وأصحابه يقرون باللفظ والمعنى، وهؤلاء يقرون باللفظ ولا يقرون بالمعنى، أين السنة والجماعة من قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقول ليس مردها ظاهرها، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه سنتهم أن تجرى على ظاهره. ولكن نقول هؤلاء الذين سلكوا مذهب التفويض أو مذهب التأويل، إذا كان هذا هو مؤدى اجتهادهم وهم يريدون الحق ولكن لم يوفقوا لإصابته، فإن الله تعالى يعفو عنه، لأن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام جعل لمن اجتهد فأخطأ أجرا واحدا، ولمن اجتهد وأصاب أجرين. فنحن نخطئهم ونقول أخطأت ولم تصيب، لكن هل أثمتم؟
جزى الله الشيخ ابن عثيمين على كتابه وشرح تلك القواعد الإيمانية المثلى، وجعلها في ميزان حسناته ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
8393.